أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الخامس، القبر والبرزخ. ما زال كلامنا أيها الأحبة في مباحث المعاد، ووصلنا بعد أن عرفنا أن هناك معادا، وأن أثبتنا أن المعاد يعتمد على إثبات تجرد الروح وأن الروح مجردة، وأبطلنا التناسخ وأثبتنا الرجعة. وهذا كل مرة تقدم، الآن يأتي وأثبتنا المعاد الجسماني، الآن يأتي إلى مصطلحين اللي هم مصطلح القبر ومصطلح البرزخ. ماذا نعني بالبرزخ؟ البرزخ هو المرحلة الفاصلة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. مرحلة فاصلة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، مرحلة وسطية. طبعا هو هذا معنى البرزخ لغة. البرزخ لغة هو الفاصل، يعني المرحلة الوسطية الفاصلة. فالبرزخ هو المرحلة الفاصلة بين الدنيا والآخرة. زين، أو يعبر عن البرزخ بمرحلة ما بعد الموت، بعد الموت وقبل القيامة. النشأة التي تأتي بعد نشأة الموت وقبل نشأة القيامة تسمى بالبرزخ. زين، فهو مرحلة ما بعد الموت وما قبل القيامة. طبعا واضح جدا أحبائي أنه القرآن الكريم والآيات والروايات أشارت إلى هذه المفردة. يعني هاي المفردة شنو؟ موجودة في أصل الكتاب، في القرآن، في الروايات عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. سيد الطبطبائي رضوان الله عليه إلى تعبير لطيف وإلى إشارة لطيفة، يقول البرزخ هو أنموذج لعالم القيامة. أنموذج، خلينا نعبر عن هذا التعبير من يمنا، يعني أنموذج مصغر لعالم القيامة، يعني كأنه استنساخ لعالم القيامة حتى يوضح لنا ماذا يجري في ذلك اليوم. فهو أنموذج ليوم القيامة ومثال ليوم القيامة، مثال ليوم القيامة. ونسبة الروح، عفوا، نسبة البرزخ إلى يوم القيامة، وهذا الكلام للسيد الطبطبائي، نسبة البرزخ إلى يوم القيامة كنسبة اليقظة إلى النوم، كنسبة النوم إلى اليقظة. نسبة البرزخ إلى يوم القيامة كنسبة النوم إلى اليقظة. شلون واحد نايم ويستيقظ، شلون واحد مستيقظ وينام، كذلك هو نسبة البرزخ إلى القيامة. واضح؟ زين. يعني مصادر كثيرة تلقاها بتفسير الميزان أو غيره، يجوز هذا هو حياة ما بعد الموت مستلين عموم. أيضا يقول السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه بأن البرزخ هو تتمة للحياة الدنيوية، وهذا رأي أن البرزخ شنو؟ هو تتمة للحياة الدنيوية، ولذلك نشاهد فيه بعض آثار الحياة الدنيوية. هاي نقطة جدا مهمة أحبائي. صحيح هو البرزخ من عالم الآخرة، صحيح إذا مات الإنسان قامت قيامته كما في بعض الروايات، ولكن البرزخ نستطيع أن نقول بأنه تتمة لعالم الحياة الدنيوية، للحياة الدنيوية. طبعا مع الفرق الواضح أنه في الحياة الدنيوية الإنسان قادر على الأعمال والطاعة والعبادة وغيرها من الأمور، بينما العبد في البرزخ لا يستطيع على هذه القضايا، يعني لا يستطيع أن يكون مكلفا ويأتي بالصلاة والصيام والعبادة والطاعة التي طلب منها، لا يستطيع أن يأتي بالأعمال الصالحة، لا يستطيع أن يستغفر. هذا بالبرزخ لا يستطيع أن يستغفر ولا يستطيع أن يتوب، انتهت. هنا شنو اللي هو ينطبق على عالم الآخرة؟ حساب ولا عمل. العمل وين؟ مختصر في عالم الدنيا. لكن في نفس الوقت قد تصله بعض الآثار الدنيوية، هو بنفسه لا يستطيع، لكن واحد يقرأ لك الفاتحة تحصل على ثواب، واحد يهدي لك عمل صالح تحصل على ثواب. واضح؟ فهو من جهة لا تستطيع أن تعمل فيه، فهو مخالف لعالم الدنيا، ومن جهة تستطيع أن تحصل فيه على بعض الآثار كالثواب والإهداء بعض الأعمال فتحصل على ثواب، بينما في عالم الآخرة لا إهداء ولا عمل ولا كذا، انتهت القضية. واضح؟ زين. هذا بالنسبة إلى البرزخ. طبعا القبر، القبر لا يختلف عن البرزخ، القبر والبرزخ كلاهما واحد، لكن القبر تارة، تفتوا لي أحبائي، تارة، تارة مو تارة، تارة يطلق على المكان وتارة يطلق على ما هو أعم من المكان، غير المكان لا يقصد به المكان. فإذا أطلق القبر، مصطلح القبر على المكان، يقصد به شنو؟ هذه الحفرة التي يوضع فيها الميت، اللي هي مترب ربع متر، والتي لها أحكامها الخاصة، واضح؟ اللي هي يعني فائدتها مواراة جسد الميت لا أكثر ولا أقل، يوارى بها جسد الميت حتى لا يبقى عربة عربة للأكل من قبل السباع وهوام الأرض، وحتى ما تطلع رائحة الميت للكذا، وإكراما له يدفن في هذه البقعة اللي هي مترة في ربع مترة أو أقل، واضح؟ هذا يسمونه القبر الفقهي. وتارة يطلق القبر على شيء آخر، القبر يراد به عالم آخر اللي هو عالم البرزخ، تارة يطلق القبر ويراد به عالم البرزخ اللي هو النشأة البرزخية اللي هو الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهذا ما يعبر عنه بالقبر الكلامي، واضح؟ فما يطلق ويراد به ما يعيش به البدن الإنساني البرزخي في ذلك العالم، هذا شنو؟ هذا القبر الكلامي، هذا عالم البرزخ. وما يطلق ويراد به ما يوضع به جسد الميت، هذا القبر الفقهي اللي هو هاي الحفرة. زين، واضح؟ فيكون القبر شنو؟ هو العالم الذي تنتقل إليه الروح بعد مفارقتها للبدن، وهو نفسه عالم البرزخ، واضح؟ زين، طبعا في هذا البرزخ أو في القبر نقطة أيضا مهمة، ورد في الروايات الثابتة والصحيحة والمتفق عليها بين الفريقين أن هناك عذاب في عالم البرزخ، وأن هناك حساب في عالم البرزخ، وأن هناك مساءلة في عالم البرزخ، حتى أنه ورد تسمية الملكين، الملكان اللذان يسألان الميت في قبره هما منكر ونكير، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا كله وارد في الروايات، أن هناك حساب، أن هناك ضغطة، أن هناك ظلمة، أن هناك وحشة في هذا القبر. وطبعا هذا أحبائي جدا مهم للإنسان أن يطلع على هذا العالم ويقرأ الروايات التي تشير إليه، لأن فيه تهذيب لحياة الإنسان، تذكر الإنسان للموت وانتقاله إلى القبر. إحنا عادة إيش نتذكر؟ نتذكر أنه شلون، طبعا وين كان هذا مفيد، شلون راح يخلوننا بحفرة وهاي الحفرة عبارة عن متر في ربع متر ويطموننا بالتراب، شلون كذا، هذا على حد يعني إدراكنا، مع أنه صعب جدا ومفيدا أن الإنسان يتذكره، لكن الواقع أكثر من هذا بكثير أحبائي. هذه الحفرة اللي أنت تعتبر طموك بيها بالتراب، هاي مجرد لي وضع الجسد، وهناك لا يفتح لك عالم آخر اللي هو عالم البرزخ، اللي هو فيه الحساب، اللي هو إما أن تفتح لك عالم واسع، عالم واسع. وطبعا لطيف جدا أحبائي، واحد هسه مرات واحد يقول يا أبي شيخنا يصير أتباوع مسلسلات، يصير أتباوع كذا، إيش قد لطيف أنه الإنسان أيضا يعني يروح عن نفسه ويزيد من قربه إلى الله تعالى، وينتفع إذا يشوف المسلسلات اللي خاصة بقضية الاقتراب من الموت ومن العالم الآخر. وأكو كثير من المسلسلات اللي تطرح، أو حلقات لا أقل، هاي الحلقات الأخيرة اللي تحدثنا عنها سابقا، حالات الاقتراب من الموت، يعني الناس اللي ماتوا ورجعوا إلى الحياة، أكثر من 40 أكثر من الحلقات موجودة على اليوتيوب، يقدر واحد يراجعها. وناس ماتوا ودفنوا، أو قبل أن يدفنوا عفوا، ماتوا وانتقلوا إلى ذلك العالم اللي هو عالم البرزخ، ثم رجعوا إلى الحياة. هواي بيها عبرة أحبائي، هواي بيها عبرة للإنسان. وأيضا جزاهم الله خير الإخوة يعني الإيرانيين، هواي ممثلين هيك أدوار، مثل مسلسل الملكوت أو غيره، صح ما أريد نروج بعض المسلسلات، لكن هذه واقعا فيها فائدة ومنفعة، تذكر الإنسان بالحياة الأخروية وما يجري عليه في ذلك العالم، واحد يموت وشلون يبقى مطلوب مثلا دين لآخر وشلون يحاسب، هذا تصوير هذه الأمور بشيء حسي يخلي الإنسان يتأثر وينتبه، واضح؟ فمحل الشاهد، أنت عالم البرزخ هو عبارة عن عالم قد يفتح لك باب إلى الجنان، وقد يفتح لك باب إلى النيران والعياذ بالله. زين، أيضا هناك كلام على أنه في البرزخ اللي هي هاي المرحلة الوسطية، هناك أناس يعذبون، وهناك أناس ينعمون، وهناك أناس يلهى عنهم إلى يوم القيامة، وهذا أيضا وارد في بعض الروايات. من ذول الناس؟ شنو تفاصيلهم؟ هذا موكول إلى دراسات أخرى. واضح أحبائي؟ لكن أكو هيك كلام على أنه في البرزخ هناك أناس يعذبون، وفي البرزخ هناك أناس في النعيم الدائم، وفي البرزخ أناس يلهى عنهم، يعني مجرد هذه المرحلة تبقى إعداد ليوم القيامة فقط، يوضعون ليوم القيامة. هسه ذول اللي يلهى عنهم جيدين غير جيدين، هذا كله ما واجب علينا نعرف تفاصيله. واضح أحبائي؟ وين يصير؟ بعالم البرزخ اللي هو عالم وسطي، قلنا عالم مو مجرد هذه الحفرة، عالم كامل. اي واضح، هذا الجاي نقول هذه الحفره مجرد يوضع فيها الانسان يتفسخ جسده تاكله التراب، فالعذاب في عالم برزخي وسطي، عالم مثالي، برزخ فاصل بين عالم الدنيا وعالم الاخره. عالم الاخره وين؟ هذا هو هذا الكلام، عالم الدنيا هذا اللي نعيش به، عالم الاخره موجود في محله، وعالم البرزخ هو عالم وسطي، عالم مثالي. زين خلينا نقرا هذا المقدار. الفصل الخامس، القبر والبرزخ. البرزخ هو المنزل الأول للإنسان بعد الموت، ويا له من منزل مهول يجب على الإنسان أن يتأمل في انتقاله إلى ذلك العالم وإلى ذلك البرزخ. وتذكر الإنسان لذلك أيها الأحبة مفيد جدا. طبعا زيارتنا للقبور، زيارتنا للقبور والمقابر تذكرنا بذلك العالم، ولذلك ورد في استحباب زيارة القبور. ليش؟ حتى تذكر بذلك العالم. ترى أنت، وإحنا قلنا حتى على هذا المستوى البسيط أنك تتذكر أنك توضع في التراب وتوضع في بطن الأرض، هذا لحد بحد ذاته مؤثر، مع أنه هناك شيء أوسع منه، هناك ظلمة وهناك وحشة وهناك ضغطة وهناك، والروايات كثيرة. زين، وقد صرح القرآن على أن أمام الإنسان بعد موته برزخ إلى يوم القيامة. قال عز من قائل: ومن ورائهم، من ورائهم هنا يعني شنو؟ أمامكم أيها الناس، الوراء بمعنى أمام. ويضرب لها مثال أنه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، كل سفينة غصبة شنو يعني؟ يعني أمامهم مو وراءهم خلفهم. زين، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني أمامكم أيها الناس عالم تعيش فيه أرواحكم إلى أن يأتي يوم القيامة. ولكن الآية لا تدل على وجود حياة في تلك الفاصلة، هي تدل على وجود فاصلة ولكن لا تدل على وجود حياة فيها. نعم هناك آيات يستفاد منها وجود حياة واقعية للإنسان في تلك النشأة، نأتي على بعضها أو ببعضها. قال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. شنو وجه الاستدلال بالآية وتقريب الاستدلال على أنها تدل على البرزخ؟ والظاهر أن المراد من الإحيائين والإماتتين ما يلي: الإماتة الأولى هي الإماتة عن الحياة الدنيا، كنت في الدنيا ومت، هاي الإماتة الأولى. والإحياء الأول هو الإحياء في البرزخ. زين، وتستمر هذه الحياة التي في البرزخ إلى نفخ الصور الأول، هذا الإماتة الأولى والإحياء الأول. الإماتة الثانية عند نفخ الصور، عندما ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، يعني كلها تموت لا يبقى أحد، هاي إماتة ثانية. والإحياء الثاني هو الإحياء للقيامة، ولذلك إيش قال؟ والإماتة الثانية عند نفخ الصور الأول، يقول سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والإحياء الثاني عند نفخ الصور الثاني إلى القيامة، يعني يقول سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسون. من الأجداث يعني كانوا في القبور، هذا دليل على أنهم أحيوا من القبور وحشروا أمام الله تعالى. زين، وتعدد نفخ الصور يستفاد من الآيتين، فيترتب على الأول هلاك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وعلى الثاني قيام الناس من الأجداث. وفي أمر النفخ الثاني يقول سبحانه: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، بعد مو من الأجداث لأن هذا نفخ ثاني، ويقول سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فماكو إشارة إلى خروجهم من الأجداث لأن هذا النفخ الثاني. واختلاف الآثار يدل على تعدد النفخ. شنو اختلاف الآثار؟ يعني مرة أكو خروج من الأجداث ومرة أكو لا خروج يعني ليس من الأجداث، فهذا دلالة على تعدد النفخ. وعلى ضوء هذا فللإنسان حياة بعد الإماتة من الحياة الدنيا، وهي حياة برزخية متوسطة بين النشأتين، نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. هاي الآية الأولى. فالآية الأولى إيش قالت؟ قالت أكو حياتين وأكو إماتتين. شنو الحياة الأولى؟ حياتك في الدنيا. شنو الموت الأولى؟ موتتك عن عالم الدنيا، صح؟ زين، موتتك عفوا، شنو الإماتة الأولى؟ هي الإماتة عن الدنيا. شنو الحياة الأولى؟ هي الحياة في البرزخ، واضح؟ هاي الآية الأولى. زين، الآية الثانية، الإحياء الثاني والإماتة الثانية. الإحياء الثاني هو من عالم البرزخ، والإماتة الثانية النفخ في الصور. زين، قوله سبحانه الآية الثانية، أكو سؤال؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهذه الآية تدل على أنهم دخلوا النار بعد الغرق. ذولا قوم موسى لما أغرقوا دخلوا النار مباشرة، لو راح يدخلون للنار شلون؟ ما هو الدليل على أنهم دخلوا النار مباشرة؟ على أنهم دخلوا النار بعد الغرق بلا فصل. ليش؟ للفاء في قوله فادخلوا، والفاء في اللغة العربية ما تفيد التراخي، تفيد الترتب، يعني مباشرة دخلوا النار، تفيد الفورية، مباشرة دخلوا النار، مو بعدين سيدخلون النار. إذا بعدين كان قال سيدخلون النار، لكن قال فدخلوا النار. دخلوا النار شنو معناها؟ عفوا، فأدخلوا نارا. إذا هذه كان قال سيدخلون نارا أو أدخلوا نارا، لا، فادخلوا فأدخلوا يعني أدخلوا الآن. هاي الآية الثانية. الآية الثالثة، النار يعرض. فالوجه الثاني للاستدلال في هذه الفاء أن الفاء تفيد الدخول المباشر لهم في النار.
هل تفيد تعقيب الفاء؟
شنو التعقيب؟
الفاء
هي اي يعني هسه شنو قصدك التعقيب؟ شيء وراء شيء اخر، ماكو مشكله. شنو المشكله؟ اي يعني غرق ثم ادخلوا للنار. قوله سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه. شوفوا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب يمتى؟ يوم تقوم الساعه. زين، وشنو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ اذا ادخلوا آل فرعون، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب يوم تقوم الساعه. زين، شنو معنى النار يعرضون عليه؟ يعرضون، موسى يعرضون. هذا دليل على أن هذه الآية تشير إلى شنو؟ أنهم الآن في عذاب. وهذه الآية تحكي عرض آل فرعون على النار صباحا ومساء قبل يوم القيامة. شلون؟ بشهادة قوله تعالى ويوم تقوم الساعة، هذا بعد العرض. ولأجل ذلك عبر عن العذاب الأول بالعرض على النار، وعن العذاب الآخر بإدخال آل فرعون أشد العذاب، حاكيا عن كون العذاب في البرزخ أخف وطئا من عذاب يوم الساعة. ثم إن، يعني هاي الآية تدل على أن هناك عذابين. العذاب الأول يا شيخ علي أن النار يعرضون عليها، أكو عرض على النار. والعذاب الثاني يوم القيامة سيدخلونهم النار التي هي أشد. وشنو وجه التفضيل؟ أشد منين؟ غير أكو نار قبلها وهذه أشد، فالنار التي قبلها هي نار العارف. زين، ثم إن هناك آيات تدل على حياة الإنسان في هذا الحد الفاصل بين الدنيا والبعث، حياة تناسب هذا الظرف، تقدم ذكرها عند البحث عن تجرد النفس، ونكتفي هنا بهذا المقدار، حذرا من الإطالة وحذرا من أن سيد علي ضوج من القراءة التطبيق. زين، وأما من السنة فنكتفي بما جاء عن الصادق عليه السلام عندما سئل عن أرواح المؤمنين. هاي المباحث هي أصلا يرادلها فقط يعني قراءة والتعليق، ما يحتاج لها إلى شرح طويل. الإمام شي يقول صلوات الله عليه، في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها، يا هذول أرواح المؤمنين أرواحهم، ويقولون ربنا أتمم لنا الساعة وأنجز ما وعدتنا. إذا أتمم لنا الساعة يعني شنو؟ أنجز لنا ما وعدتنا يعني شنو؟ يعني أكو بعد يوم قيامة ورانا، أنجز لنا ما وعدتنا، يعني أكو ورانا شيء تتمه وتنجزه. أحسنت. وسئل عن أرواح المشركين فقال في النار يعذبون يقولون لا تقم لنا الساعة، لا تقم لنا الساعة، يا ربي ما نريد الساعة تجي. واضح، هذا دليل صريح. ولا تنجز لنا ما وعدتنا نستجير بالله. السؤال في القبر وعذابه ونعيمه. إذا كانت الحياة البرزخية هي المرحلة الأولى من الحياة بعد الدنيا، يظهر لنا أن ما اتفق عليه المسلمون من سؤال الميت، شوف اتفق المسلمون على أن هناك سؤال في البرزخ، وعذابه إن كان طالحا وإنعامه إن كان مؤمنا صالحا صحيح لا غبار عليه. فأكو عذاب في البرزخ لولا؟ مو حاط رجل على رجل حضرة جنابه وقاعد بالبرزخ، لا، يعذب في البرزخ، نستجير بالله. ولذلك ورد عندنا أعمال كثيرة تنجي من عذاب البرزخ، تقرأ صورة كذا تنجو من عذاب، تقرأ التسبيح الفلاني تنجو من عذاب، تسبح تسبيح الزهراء، تصلي على النبي وآله، تفعل كذا، تفعل روايات وآيات كثيرة تدعو على أعمال تنجيك من عذاب البرزخ، كل إنسان يبحث عنها ويجدها. قال الصدوق: اعتقادنا في المسألة في القبر، يعني أكو سؤال في القبر، أنها حق لا بد منها، ومن أجاب الصواب فاز بروح، جعلنا الله وإياكم كذلك، فاز بروح وريحان في قبره وبجنة النعيم في الآخرة. ومن لم يجب بالصواب ما يعرف منو ربه، منو إمامه، منو نبيه. ولذلك بزيارة الإمام صلوات الله عليه، بزيارة الإمام صاحب الزمان، زيارة آل ياسين، أشهد أن الجنة حق والنار حق، وسؤال منكر ونكير حق، وكذا حق وكذا حق، كل يا رب من الآن أنا أشهد بأنه حق، حتى خاف تنكر، خاف تقول ماكو، خاف بيوم القيامة بالبرزخ تقول أنا ما أدري، أشهد أن هذا حق عموما. ومن لم يجب بالصواب فله نزل من حميم نستجير بالله في قبره، وتصلية جحيم في الآخرة نستجير بالله. وقال الشيخ المفيد: جاءت الآثار الصحيحة عن النبي أن الملائكة تنزل على المقبورين، مقبورين يعني الموجودين في القبور، فتسألهم عن أديانهم، شنو دينك، وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة. فمنها، من هذه الأخبار، أن ملكين لله تعالى يقال لهما ناكر ونكير، أو منكر ونكير، وإذا فقط واحد يقرأ الأحاديث على وصف منكر ونكير شنو كفى راجعا له. لذلك قلنا مستحب أنه الإنسان يراجع هذه الأوصاف حتى شوية شنو يؤدب نفسه، يربي نفسه. هذا الإنسان اللي مائل إلى اللذات يعني غارق في الشهوات وملتهي بالدنيا وما يدري شنو السالفة، وأكل وشرب ونوم وتمتع ونساء وما أعرف شنو، خليه يتذكر، لأنه هاي شوية ترجع الإنسان، توقف الإنسان، تنبه الإنسان، تضمن حياتك أنت الآن باقية، تضمن أنك تبقى الآن بعد هذا الوقت هسه اللي قاعد نتكلم به دقيقة واحدة، ما تقدر. فإذا مات الإنسان شلون راح يجاوب رب العالمين على هاي الأعمال التي قام بها؟ شلون الإنسان راح يقابل الله تعالى مع هذه الخطايا والأف؟ كل إنسان ينتبه، من اللي ينبهه؟ البرزخ، القبر، سؤال منكر ونكير. وإذا واحد سبع خليه براحته. واحدة من هذه القصص التي هي قصص الاقتراب من الموت يقول: أنا إلى الآن ما أقدر أرفع رأسي إلى السماء، إلى الآن. طبعا هم سأله قال: ليش تلبس هاي الشفقة مثلا أو كذا فوق رأسك دائما؟ قال: إلى الآن ما أقدر أرفع رأسي، يعني بس أرفع رأسي أتذكر ذلك الموجود اللي جاني وأرعبني بهذا الرعب العظيم اللي لحد الآن في بالي. وش كان هو عنده؟ كان يمكن يؤذي زوجته أو ما أعرف شنو. قال له: إلى الآن ما أقدر أرفع رأسي إلى السماء، لأن بس أرفع رأسي إلى السماء أحس أنه هذا موجود، يعني وعايش أنه مطأطئ رأس. هاي دلالة على أنه هذا شيء عظيم يحتاج الإنسان يتأمل يتفكر، لأنه المشكلة كبيرة، لكن إحنا شنو في غفلة مطبقة. كلا بل ران على قلوبهم، أكرين على القلوب، فما ندري، ما ندري أحبائي. والمشكلة شنو إخواني؟ المشكلة يعني فوقها جينا للحوزة وطبينا للحوزة وتعلمنا العلوم اللي هي المفروض تنبهنا، لكن مع ذلك إحنا غافلين بعيدين، ما نتذكر هذه الأمور، بينما المفروض أنه الإنسان يتذكر في كل لحظة أن الموت من ورائه، وأن الحساب من ورائه، وأن منكر ونكير سيسألان عن كل فعل. وطوبى لعبد وجد تحت كل ذنب أستغفر الله، لأنه إحنا كنا خطائين، لكن كون واحد شنو يحاول أن يمحو تلك الذنوب عموم. نسأل الله اللطف والعافية. ينزلان هؤلاء الملكين على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه، فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم، وإن ارتج ما قدر يجاوب سلموه إلى ملائكة العذاب. وهناك ما بيها مجال صديق فلان، أخوي فلان، واسط فلان، بيها مجال تأجلوني ماكو. وفي بعض الروايات أن اسمي الملكين اللذين ينزلان على الكافر ناكر ونكير، واسمي الملكين اللذين ينزلان على المؤمن مبشر وبشير، إلى أن قال الإمام الصادق صلوات الله، عفوا الشيخ المفيد يقول: وليس ينزل الملكان إلا على حي، ينزلان على ميت وأكيد على حي، ولا يسألاني إلا من يفهم. ولذلك إحنا شو نسوي بالقبر؟ اسمع افهم يا عبد الله ابن فلان ابن فلان، اسمع افهم شنو معناه هذا التلقين، شنو معناه؟ يعني انتبه، ترى انت اكو، يعني انت اكو ملائكه جايه تسالك، لا تخاف. طبعا يقولون هذا من شده الوطأة، انه حتى الانسان ينسى اسمه وما يدري شنو السالفه، وين جايبيني، استوني كنت اكل واشرب، سوني شرد في أحضان المعاصي والسيئات ونستجير بالله تعالى، نسأل الله لا يميتنا على معصية. استوك شرد تعصي الله تعالى، ورأسا أنت في القبر. في القبر مو هذا القبر اللي هو الحفرة قلنا، في القبر روحك مباشرة بمجرد موتك تنتقل إلى ذلك العالم، يجونك الملائكة يسألونك. فهي صدمة أحبائي، صدمة للإنسان، شلون يتعامل وياها؟ إلا لطف الله تعالى، إلا لطف الله فقط. زين، ولا يسألاني إلا من يفهم المسألة ويعرف معناها، وهذا يدل على أن الله تعالى يحيي العبد بعد موته للمسألة ويديم حياته لنعيم إن كان يستحقه أو لعذاب نستجير بالله إن كان يستحقه. والظاهر اتفاق المسلمين على ذلك، مو فقط الشيعة. يقول أحمد بن حنبل: وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن دينه وعن ربه ويرى مقعده من النار والجنة، ومنكر ونكير حق. هذا هو تصريح. وقد نسب إلى المعتزلة إنكار عذاب القبر. ليش قال نسبة؟ لأنه ضعيف والنسبة في غير محلها، وإنما المنكر واحد من المنكر واحد منهم بس، واحد من المعتزلة اللي هو ضرار ابن عمرو، وقد انفصل عن المعتزلة. صرح بذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي اللي هو من كبار المعتزلة، قال هذا انعزل عنه وانفصل. ولذلك المعتزلة أيضا يقولون بعذاب القبر. هذا كله مما لا ريب فيه، إنما الكلام فيما هو المراد هنا من القبر والإمعان في الآيات الماضية التي استدللنا بها على الحياة البرزخية، والروايات الواردة حول البرزخ تعرب بوضوح على أن المراد من القبر يا شيخ محمد شنو؟ ليس هو المكان الذي يدفن فيه الإنسان، هاي الحفرة، ولا يتجاوز جثته في السعة، وإنما المراد منه هو تلك النشأة، العالم يعني التي يعيش فيها الإنسان بعد الموت وقبل البعث، فاصل بين الموت والبعث. وإنما كني بالقبر عنها لأن النزول إلى القبر يلازم أو يكون بدءا لوقوع الإنسان فيها، ليس سموه قبر لأن أول مراحلها ينزل وقت للقبر. والظاهر من الروايات تعلق الروح بأبدان تماثل الأبدان الدنيوية، شعبرنا عنها، قلنا بدن برزخي، بدن مثالي، بدن مثل هذا البدن وليس هو نفسه، لأن هذا البدن راح يروح بالتراب، لكن بلطافة هاي الأرواح والعفون الأبدان بلطافة تناسب الحياة في تلك النشأة، يعني يقول شفافة مثالية برزخية، وليس التعلق بها ملازما لتجويز التناسخ. خاف واحد يقول هذا هم تناسخ، لا، لأن التناسخ شنو شرطه؟ شنو شرطه؟ شرطه شنو؟ في عالم الدنيا، قلنا في عالم الدنيا، لأن المراد من التناسخ ورجوع الشيء من الفعلية إلى القوة، أعني عودة الروح إلى الدنيا عن طريق النطفة فالعلقة فالمضغة إلى أن تصير إنسانا كاملا، وهذا منفي عقلا وشرعا يا شيخ محمد كما قدمنا. ولا يلزم هذا في تعلقها ببدن ألطف من البدن المادي في النشأة الثانية، يعني يقول النشأة الثانية اللي هي البرزخية لا علاقة لها بالتناسخ اللي هو في عالم الدنيا. قال الشيخ البهائي: قد يتوهم أن القول بتعلق الأرواح قد يتوهم أن القول بتعلق الأرواح بعد مفارقة أبدانها العنصرية بأشباح أخر كما دلت عليه الأحاديث قول بالتناسخ، قد يتوهم، وهذا توهم سخيف، لأن التناسخ الذي أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخر وين؟ في هذا العالم. وأما القول بتعلقها في عالم آخر بأبدان مثالية مدة البرزخ إلى أن تقوم قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأولية بإذن مبدعها فليس من التناسخ في شيء، وإنما هو الكلام في عالم البرزخ. الفصل السادس: الحساب والشهود يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.